بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله العليم القدير، أكرم النساء بالعفاف وأوجب على الرجال صيانتهن والإنفاق عليهن بالكفاف، وحماهن من التبرج والسفور، ورفعهن عن عهر الفاحشة والغرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للناس، بشيرا ونذيرا، لتطيعوه وتتبعوه لعلكم تفلحون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله حفظه ويسر له أمره وهداه إلى رشده. عباد الله، إن من أعظم مقاصد هذا الدين إقامة مجتمع طاهر، الخلق سياجه، والعفة طابعه، والحشمة شعاره، والوقار دثاره، مجتمع لا تهاج فيه الشهوات، ولا تثار فيه عوامل الفتنة، تضيق فيه فرص الغواية، وتقطع فيه أسباب التهييج والإثارة. ولقد خصت المؤمنات بتوجيهات في هذا ظاهرة ووصايا طاهرة، فعفة المؤمن نابعة من دينها، ظاهرة في سلوكها، فعفة المؤمنة نابعة من دينها، ظاهرة في سلوكها. ومن هنا كانت التربية تفرض الانضباط في اللباس سترة واحتشاما، وتدثرا بالحجاب تعبدا وللشرع التزاما. شرع الحجاب ليحفظ هذه العفة ويحافظ عليها، شرع ليصونها من أن تخدشها أبصار الذين في قلوبهم مرض. شرع في ديننا وملتنا، وأشارت إليه الأمم من قبلنا عند النصارى وغيرهم، بل حتى كتبهم المحرفة التي بقيت إلى هذا الزمان فيها إشارات إلى حجاب المرأة في ذلك الوقت، كما في كتب العهدين القديم والحديث، وكما ورد في الإصحاح 24 و38 من سفر التكوين، والإصحاح 3 من سفر أشعياء. إن الله سيعاقب بنات صهيون على تبرجهن والمباهات برنين خلاخلهن، بأن ينزعهن زينة الخلاخل والضفائر والحلق والأساور والبراقع والعصائب. هذا النص عندهم. وكانت الكنيسة حتى القرون الوسطى تخصص جانبا منها للنساء حتى لا يختلطن بالرجال. أما العرب في الجاهلية فقد كان من مكارم الأخلاق ستر النساء وصيانتهن، كما تذكر أشعارهم ستر المرأة وحجبها. قال الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولتهم واتقتنا باليد. وحرب الفجار قامت بين قريش وهوازن بسبب تعرض شباب من كنانة لامرأة من غمار الناس، راودوها على كشف وجهها، فصاحت بقومها ونادت: يا آل عامر، فجاوبتها سيوف بني عامر. ووردت في أشعارهم ذكر القناع والبرقع والحجاب والمرطي والكساء ونحوها. هذا ما كانت تفعله أكثر الحرائر من نساء العرب، دلالة على أنه من مكارم الأخلاق عندهم. أما البعض الآخر فكن متبرجات، ووصل الأمر بحالهن أنهن كن يطفن بالكعبة عرايا، فقال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أيها الإخوة الكرام، وأدلة حجاب المرأة وأمرها بتغطيتها لوجهها كثيرة متنوعة في الكتاب والسنة، وهي أعظم من أن يحاط بها. وأحكام الحجاب في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صريحة في دعوتها، واضحة في دلالتها، ليست مقصورة على عصر دون عصر، ولا مخصوصة بفئة دون فئة. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فسر عبد الله بن عباس رضي الله عنه الآية بقوله: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وفي مقام آخر يقول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله إلا ما ظهر منها، قال: أي الثياب، أي العباءة أو الجلباب، فلا يمكن ستره فمعفو عنه. وكذا إذا ما حركت الريح العباءة فظهر منها شيء دون قصد. وفي نفس الآية الكريمة: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وهو ما يتحلى به في الأرجل من خلخال وغيره، فإذا كان صوت الخلخال بريدا إلى الفتنة فكيف بالوجه الذي يحكي الجمال والشباب والنضارة. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وهذا نص صريح في وجوب الحجاب. ولما كان ذلك كذلك ادعى المخالفون أنه خاص بأمهات المؤمنين، وهو زعم لا دليل عليه، بل هو دليل من الأدلة على وجوب التغطية. فكيف تؤمر الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين بتغطية الوجه ثم يؤذن لسواهن؟ بل القياس يقول: إذا كان أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم قد أمرن بالحجاب مع براءتهن وانتفاء الريب عنهن فسواهن من باب أولى. هذا وقد علل هذا الحكم بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ولا يزعم أحد أن سائر النساء لسن في حاجة إلى طهارة القلب. وقال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. قال الجصاص رحمه الله: أباح لها كشف وجهها ويدها لأنها لا تشتهى، أما غير القواعد فمحرم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن فهم هذا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة لم يحتج بعده إلى دليل آخر لحجب المرأة كلها، وجهها وشعرها، كفيها وقدميها وسائر بدنها. وقد أمر الدين بستر العورات أمر وجوب لا محيد عنه. جاء ذلك في صحيح البخاري في حديث الإفك، وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبت لتقضي حاجة، فلما عادت فإذا الجيش كله قد ذهب ولم يعلم بها، قال: فتلفعت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني لعلهم يعلمون بفقدي فيعودون. قالت: فمر علي صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه، وكان قد تخلف عن العسكر لبعض حاجاته، فرأى سوادي فأقبل علي فعرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل أن يفرض علينا الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين رآني. قالت: فلما صحوت خمرت وجهي بجلبابي. هذا كلام عائشة، فأين دعاة السفور والتبرج عن هذه العبارة: خمرت وجهي بجلبابي؟ أيها الإخوة الكرام، ومن أدلة وجوب تغطية المرأة لوجهها أنه عليه الصلاة والسلام قد أمر الخاطب بالنظر إلى المخطوبة. أسألكم بالله، إذا كان كشف الوجه جائزا، فلماذا يؤمر الخاطب بالذهاب والاستئذان منها ومن أهلها ثم النظر إلى وجهها لخطبتها إذا أعجبت؟ إذا كان كشف الوجه جائزا، أفلا ينظر إليها في الشارع؟ أفلا ينتظرها حتى تخرج من بيتها فيراها؟ فلماذا يقول عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى بيتها واستأذن أهلها ثم انظر إليها؟ فإن قلت يقصد الشعر والذراعين، أقول لك إنه عليه الصلاة والسلام قد قال: اذهب إليها فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، أي من الصغر. وأين العينين؟ هل هما في الشعر أم في الذراعين أم في القدمين؟ إن العينين في الوجه. أمره بالنظر إلى وجهها. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أريد أن أخطبها، فقال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. قال المغيرة: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها أن أنظر إليها. قال: فسمعت ذلك الفتاة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، أكشف غطاء وجهي وتنظر، وإلا فأنشدك بالله إن لم يكن. قالت: وإلا فأنشدك بالله إن كان لم يأمرك ألا تنظر فلا تنظر. رواه ابن ماجة والنسائي وصححه الألباني. تأملوا أيها المسلمون في حرصها على ستر وجهها من الأجانب، فعجبا من بعض نساء اليوم، تمشي إحداهن في الشارع تعرض وجهها على الغادي والرائح، والعجب الأشد من الرجل الذي يمشي بجانبها ولا ينهاها عن ذلك ولا تأخذه الغيرة عليها. معاشر المسلمين، لقد كان الحجاب المغطي لوجه المرأة هو السائد في عصور المسلمين، وعليه مضى الناس قرنا بعد قرن. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله، وقد عاش في القرن الخامس، قال: لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات. وحكى الإمام النووي في روضة الطالبين، وقد عاش في القرن السابع، اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات. وقال ابن حجر رحمه الله، وقد عاش في القرن التاسع، قال: العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار متنقبات لئلا يراهن الرجال. وعلى ذلك كان النساء 13 قرنا حتى بدايات القرن الرابع عشر الهجري. وقد زرت قبل سنوات، زرت شخصيا القاضي الشيخ رشيد القيسي رحمة الله تعالى عليه، وقد بلغ من العمر آنذاك فوق 110 سنوات. وقال لي: قد زرت وأنا طفل صغير كثيرا من بلاد الشام وغيرها من بلاد المسلمين، والله لم أكن أرى إلا الحجاب الكامل وتغطية الوجه. ثم تغير الأمر. والحديث عن المرأة أيها الإخوة الكرام، والحديث عنها وعن الحجاب، يجرنا إلى الكلام عن كيد أعداء الدين لحجاب المرأة المسلمة ومراوغات الحجاب. فحالهم كما قال الله: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولأن أعداء الله تعالى يعلمون أنهم لو قالوا للمسلمة العفيفة: اخلعي حجابك، مزقيه، ارميه، لما أطاعتهم. فبدأوا يتبعون طريقة شيخهم إبليس خطوة ثم خطوة. معاشر المؤمنين، أول ما ظهر من مراوغات نزع الحجاب الحجاب المتبرج. الحجاب المتبرج. لا نلوم المرأة، لا نلوم المرأة إذا تفننت في اختيار نوع ساعتها أو في نوع قلادتها أو إطارا جميلا لنظاراتها، لكنك لا تستطيع أن تفسر تفنن بعض النساء في اختيار الموديل الجديد والتصميم الملفت للعباءة. فتلك عباءة عليها خيوط قيطان، وأخرى عليها تطريز وتخريم ودانتيل وغير ذلك، ومخصرح وفرنسيح. فبدل أن تكون العباءة ساترة للزينة صارت هي الزينة في نفسها. بل زد على ذلك ما تفعله بعض النساء من لبس النقاب الواسع الذي يظهر العينين وما فيهما من مساحيق تجميل من كحل وغيرها. وزد على ذلك ما تفعله بعض النساء من لبس العباءة على الكتفين ولف غطاء الرأس فوقه لفا. وقارن ستر النساء وحرصهن عليه، قارنه بهذه المحاورة التي جرت بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين إحدى زوجاته. يقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرا. قالت أم سلمة: إذا تنكشف أقدامهن. فقال صلى الله عليه وسلم: فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال: أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقا أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها. ولهذا رأيت لبعض المتأخرين، وما زال الكلام للشيخ رحمة الله عليه، قال: ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة، كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله
تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وبعد. أيها المؤمنون، للمرأة حجاب خارج البيت، وهو ما يسترها كلها بلا استثناء أمام غير المحارم، ولها حجاب داخل البيت تستتر به أمام الأخ والأب، وهو كشف الوجه والعنق والذراعين والقدمين وأسفل الساقين، أما غير ذلك كالصدر والكتفين والفخذين فلا يجوز أن يراها إلا الزوج. وذكر علماؤنا شروطا للحجاب، فالمسألة أيها المسلمون ليست لعبا، وليست أي حجاب يشترى من السوق، بل الحجاب له شروط شرعية لا بد. أولا، أن يكون شاملا البدن كله. ثانيا، أن يكون سميكا غير شفاف. ثالثا، أن يكون فضفاضا واسعا غير ضيق. وأنواع العباءات التي تلبس الآن أو ما يسمى بالكاب، وهي التي تلتصق بالجسد فيميز الناظر إلى المرأة دبرها ويديها، كل هذا لا يجوز. رابعا، ألا يكون الحجاب مطيبا ولا مبخرا. خامسا، ألا يشبه لباس الرجال. سادسا، ألا يشبه لباس الكافرات. سابعا، ألا يكون ثوب شهرة. إذا عرفنا شروط الحجاب الإسلامي ودخلنا اليوم أسواق المسلمين، تبين لنا مدى الاختراق الذي تعرضت له كثير من فتيات المسلمين، نسأل الله لهن الهداية. أيها الأخوة المؤمنون، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن، حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أصبح بعض الرجال لا يبالي مطلقا وزوجته سافرة عن وجهها بجانبه في السيارة أو في الشارع، ولا يبالي بعض الرجال وزوجته بجانبه في السوق وقد رفعت عباءتها وأخرجت يديها وقدميها. أيها الأخ المسلم، عندما تخرج مع زوجتك من البيت إلى الشارع فتكشف زوجتك عن وجهها وتضع مساحيق التجميل وتتزين، أو عندما تغطي وجهها ولكنها تلبس أحسن حذاء وتخرج يديها وقدميها دون جوارب وتتزين، اسأل نفسك، هي الآن قد تزينت؟ فتزينت لمن؟ تتزين لك أنت؟ لو أن التزين لك لكان هذا في البيت ليس في الشارع. ما معنى أن تكون زوجتك مبتذلة في البيت، فإذا أرادت الشارع أو السوق تزينت؟ سل نفسك، زوجتك تتزين لمن؟ أين الغيرة يا عباد الله؟ أين الغيرة يا عباد الله؟ يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقضان. ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. عباد الله، إن الهجمة الشرسة على حجاب المؤمنات ونقاب العفيفات الطاهرات هو شعار أهل الفساد وهناته ومتبع الفسق وزلاته. إن القول بأن الحجاب عادة لا عبادة لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين، لا سلفا ولا خلفا، وإنما هو دجل وتلبيس وافتراء وتدليس. ويا للعجب من منكر للحجاب ينكره على الطاهرات العفيفات ويسكت عن سفور الداعرات الماجنات، ولكن الزمان يدور والعمل يحور. قالها الأولون: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فاللهم سلم الطاهرين والطاهرات والعفيفين والعفيفات، واحفظ المؤمنين والمؤمنات، ورد كيد المنافقين والمنافقات، وأبطل كيدهم وشتت مكرهم، ورد كيدهم في نحورهم، وسلم أخواتنا ونسائنا، واحفظ علينا أعراضنا وحرماتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا والآخرة، إنا نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبسلطانك الذي لا يضام، وبركنك الذي لا يرام، أن تصلح أحوال المسلمين، وأن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وأعز بهم الإسلام، وأعز الإسلام بهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم طهر الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر الأقصى من رجس يهود، اجعله عزيزا شامخا الى يوم الدين، وارزقنا فيه صلاة في يوم يعز الله فيه الإسلام والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا وشبابنا وفتياتنا وأنفسنا وأهلينا بحفظك يا أرحم الراحمين، فأنت خير الحافظين. اللهم جنبنا الوباء، وادفع عنا البلاء، وارفع عنا الضراء، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.